صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي صلى الله عليه وآله بجملة من الإلزامات والواجبات كما جاء بجملة من النواهي والممنوعات. جاء النبي صلى الله عليه وآله فأوجب الصلاة وأوجب الصوم وأوجب الحج، ومنع النبي صلى الله عليه وآله من الفاحشة، ومنع من شرب الخمر، ومنع من اللعب من الميسر. جاء النبي صلى الله عليه وآله فأحل الطيبات وحرم الخبائث. جاء النبي صلى الله عليه وآله فأحل أكل الطعام الطيب وحرم الميتة وحرم لحم الخنزير وحرم وحرم. جملة من التشريعات، جملة من القوانين التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وقدمها للأمة وطالب الأمة أن تمتثلها، سواء بالإتيان في جانب الإلزام والوجوب أم بالامتناع والترك في جانب النهي والمنع. والسؤال الذي يطرح أن هذه الأوامر أو النواهي التي صدرت عن النبي صلى الله عليه وآله ما هو مصدرها؟ أين مصدرها؟ من أين جاء محمد صلى الله عليه وآله بما جاء به؟ ما أوجده محمد صلى الله عليه وآله تحريما؟ أو ما نقله محمد صلى الله عليه وآله إلزاما ووجوبا؟ ما ذكره محمد صلى الله عليه وآله تطييبا وتحليلا، أو ما ذكره محمد صلى الله عليه وآله تحريما ووسما بأنه خبيث؟ ما هو مصدره؟ هل أن ذلك مصدره محمد نفسه، أم أن مصدر ذلك أمر آخر؟ بمعنى محمد عندما جاء يشرع من أين له التشريع؟ هل كانت نفسه الطاهرة هي مصدر التشريعات التي عنده، أم كان نبوء محمد صلى الله عليه وآله محمد نابغة من النوابغ، وبالتالي كان محمد هو مصدر تلك التشريعات، أم أن تشريعات محمد مصدرها السماء؟ هذه نقطة ينبغي الالتفات إليها. حديثنا هذه الليلة في ضمن محاور ثلاثة. أول تلك المحاور حقيقة الوحي والنبوة، والمحور الثاني معنى الوحي، والمحور الثالث كيفية تلقيه. أما المحور الأول، ما هي حقيقة الوحي؟ هل أن الوحي قضية سماوية غيبية، أم أن الوحي قضية بشرية أرضية؟ بمعنى التشريعات التي وردت على لسان النبي صلى الله عليه وآله، القرآن الكريم، هل أنه نزل من السماء على النبي محمد صلى الله عليه وآله، أم أن القرآن خلقه محمد وأوجده محمد وألفه محمد؟ القرآن ما هو مصدر؟ من أين جاء القرآن؟ هل هو من اختراع النبي وتأليف النبي، أم أن القرآن من السماء؟ بعض الكتاب عنده أطروحة يدعي من خلالها بشرية الوحي، والذي عليه قاطب علماء المسلمين وعلى رأسهم علماء الطائفة سماوية الوحي. إذن بداية عندنا نظريتان، نظرية تقرر بشرية الوحي، ونظرية تقرر سماوية الوحي. ايش معنى نظرية بشرية الوحي؟ الكاتب المذكور يقول بأن محمدا صلى الله عليه وآله هو الذي خلق القرآن. القرآن كلمات كانت تجيش بها خواطر محمد وكانت تصدر عنه، مثله مثل بقية الشعراء ومثله مثل بقية المبدعين، محمد كانت تصدر عنه هذه الأمور. بل أكثر، مرة أخرى يقول بأن محمدا صاحب نفس نقية طاهرة، وبالتالي تلك النفس النقية الطاهرة صارت سببا لإبراز تلك التقنينات والتشريعات. مرة أخرى يقول الله كان يلقي لمحمد مادة الوحي، ومحمد هو اللي يصيغها ويجيب فيها العبائر ويجيب فيها الألفاظ ويقدم فيها الأساليب. النتيجة أن هذا الوحي الذي عندنا إنما هو نتاج النبي صلى الله عليه وآله وتأليفه. النبي هو الذي ألف الوحي، وهو الذي ألف القرآن، وهو الذي كتبه، فلا يوجد عندنا شيء آخر وراء ذلك المعنى. طبعا طبقا لهذا يترتب أثر مهم جدا. متى ما قلنا بأن الوحي قضية بشرية، يلزم من ذلك البناء على إمكانية الخطأ والاشتباه في هذا الأمر. ولذلك هذا القرآن الذي بأيديكم بناء على بشرية الوحي قابل للخطأ والاشتباه، قابل للخلل، وبالتالي لا يحمل قدسية أو مكانة وأهمية يتميز بها عن البقية. هذه نظرية. هذه النظرية يا إخوان يمكن أن نصيغها بإحدى صياغتين، مع أن الكاتب المذكور لم يذكر ذلك، لكن كما قلت هو ألقى الكلام على عواهنه، وألقى الكلام مرة كذا ومرة كذا، وسيتضح أن الكلامين متهافتان ومتناقضان من جانب. أيضا هذا الكاتب لم يبرهن دعواه ولم يقم دليل على كلامه، وإنما أتى به بصيغة الإمكان والتصور والإثارة ومضى عنها وكأنها من الأمور البتية القطعية التي لا تحتاج إلى تأمل، مع أن الأمر أخطر وأبعد من ذلك. على أي حال، الكلام المذكور يمكن أن يصاغ بصياغتين، يعني بشرية الوحي. بشرية الوحي يمكن أن تصاغ بإحدى صياغتين. الصياغة الأولى أن يقال إن معنى بشرية الوحي تستلزم البناء على أن مصدر الوحي عبارة عن النبوغ. مصدر الوحي عبارة عن النبوغ، وإن شئت قل البناء على أن الوحي نتيجة النبوغ. إيش معنى أن الوحي نتيجة النبوغ؟ هذه النظرية أولا لا بد من الالتفات إلى أن كل من لا يملك القدرة على الإيمان بالقضايا الغيبية، وكل من لا يملك القدرة على التجرد من عالم المادة، اثنين ثلاثة، كل من أخذته الحضارة المادية الخارجية لا يستطيع أن يفسر الوحي إلا هكذا. كيف؟ نظرية النبوغ أو أن الوحي نتيجة النبوغ هي عبارة عن محاولة التوفيق بين بعدين، من جانب التصديق بنبوة الأنبياء وأنهم مرسلون من قبل الله عز وجل، اثنين الارتباط بالقضية المادية، يعني الالتزام بالأصول العلمية الحديثة المادية. ولذلك مقتضى الجمع بينهما الرسالة السماوية أو هذا الرجل مرسل من السماء، لكن كيف يتصل هذا الرجل بالغيب؟ هنا يتوقفون. فاتصال الرجل بالغيب يحيلونه إلى الأصول العلمية الحديثة المادية فيتمسكون بالنبوغ. بهذا البيان يقولون بأن في كل مجتمع من المجتمعات قد يتميز أشخاص يملكون فطرة سليمة وعقولا مشرقة. تلك الفطرة السليمة، تلك العقول.